الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع القراءة في الفصل السادس ثمن الأكذوبة. وهكذا فقد أضحت المحارق المزعومة هي التي يجري باسمها تبرير مشروعية وجود دولة إسرائيل، بل وكل مفاسد سياسة زعمائها، فقد راج استخدام جريرتها إلى حد أنها عرفت في التاريخ الإسرائيلي لدى اليهود باسم الكارثة أو النكبة هشوا ها حوربان. وكي تضمن الصهيونية ارتباطا وثيقا بينها وبين التاريخ اليهودي العام، فقد أطلقت عليها اسم هولوكوست، أي مذبحة اليهود، وهي كلمة تحمل صبغة دينية، فهي تعني التضحية الدينية المتمثلة في تقديم القرابين أو الأضحيات إلى أحد الآلهة، وهو مصطلح بعيد تماما عن تصوير ما حدث في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، لأن جريمة هتلر ضد اليهود إن كانت قد وقعت بنفس الصورة المزعومة لا تتسم بأي طابع ديني، فهي قضية سياسية متصلة بجملة قضايا بعيدة المدى لا باليهود فقط. وفي هذا الصدد قال باباهم يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان أثناء زيارته لمعسكر موثازون ولقائه على الملأ بالنمساويين في مدينة لوريتش النمساوية، إن المسيحيين واليهود وآخرين أيضا قد عانوا في هذا المعسكر، وهم بمعاناتهم أضافوا قيما جديدة إلى الإنسانية، ليس اليهود وحدهم إذن الذين عانوا من النازية، ولكن الجميع نال كل منهم نصيبه من المعاناة. حاشية: جريدة الأهرام، اليوم 28 من شهر يونيو سنة 88 و900 وألف. انتهت الحاشية. الجميع وليس اليهود فقط. ومع هذا تصر إسرائيل على إبراز اليهود وعزلهم بقية ضحايا هتلر في حرب ضروس قضت على 60 مليونا من الرجال والنساء، ومن بين المدنيين بشكل خاص أبيد 3 ملايين بولوني غير يهودي، وأكثر من 6 ملايين سلافي غير محارب. وإذا كان بعضهم قد لاحظ أنه يجب عدم مقارنة خسائر الشعوب الأوروبية بخسائر اليهود لأن اليهود ماتوا في معسكرات الاعتقال، على هذه الملاحظة نجيب بأن كثيرين ماتوا في معسكرات الاعتقال وليس اليهود فقط، لأن الأسرى من كل الجنسيات كانوا ينقلون إليها، وهذه المعسكرات أقيمت لتستوعب الجميع وليس اليهود فقط كما يعتقد البعض خطأ. أما إذا كان اليهود قد دخلوها أولا أو بالنهاية شكلوا أكثرية، فهذا يعود إلى سهولة اعتقالهم. فاليهود عدا يهود جيتو فيرسوفيا لم يحاربوا أبدا، ربما أنهم كانوا يرغبون تجنب وطيس المعارك، فقد كانوا يختبئون وبالنهاية يعتقلون كالعادة بعد الوشايات التي يوجهها بعضهم إلى البعض الآخر. ولقد قلنا من قبل بأنهم ليسوا من السذاجة بحيث يعرضون أرواحهم وأموالهم للخطر، ولكنهم من الجبن بحيث أنهم إذا دارت عليهم الدوائر وفشلوا في الهجرة أو الهرب اختبأوا، فإذا من كشف أمرهم استسلموا دون أدنى مقاومة. ويجدر بنا عند هذا الحد أن نتعمق أكثر في هذه القضية. فرجل اليوناني أو الفرنسي البطل كان يفضل أن يصبح ثائرا في الجبال وأن يقاوم الاحتلال مخاطرا بنفسه في كل لحظة من حياته. أما اليهودي الجبان فقد كان يفضل تجنب المخاطر، هذا إذا لم ينجو من الاعتقال، ويفضل البقاء في معسكرات الاعتقال بأمان حتى نهاية الحرب. لقد اتبع اليهود بأنفسهم هذا التكتيك، لأنه عندما نجا منهم أكثر من 3 ملايين نسمة مع أنهم كانوا في معسكرات الاعتقال، كان هذا يعني أنهم قضوا سنوات الحرب بعيدا عن خطر المعارك، بعيدا عن القصف والمقاومة. والآن هل كان من مصلحة اليهود أنفسهم أن يفصلوا عن مجموع الذين عانوا من الفاشية الهتلرية وكافحوها؟ ولما إذن يكون للموت طابع مقدس بالنسبة لواحدة من فصائل البشرية؟ إن مصلحة اليهود في هذا الفصل واستغلال المذبحة للدعوة بحقوق تاريخية معينة بعد إظهار الهجمة الهتلرية، كما لو كانت موجهة ضدهم. ومما يؤسف له أن هذه الحقوق التاريخية المزعومة دفع ثمنها شعب لا علاقة له بالهجمة الهتلرية، لا من قريب ولا من بعيد، ألا وهو الشعب الفلسطيني الذي طالب اليهود كل دول الحلفاء بطرده والاستيلاء على أرضه لإيجاد ملاذ دائم لضحايا هتلر من اليهود. ورغم أنه لا يعقل حل هذه المسألة بإزالة مظلمة عبر ارتكاب مظلمة أخرى، أي طرد شعب آخر والاستيلاء على أراضيه، بينما هو لم يطلع بالجريمة الهتلرية ضد اليهود، إلا أن هذا هو ما حدث، وهو شيء عجيب حقا. فإذا كانت الأعمال الاضطهادية والقتل الذي كان بعض اليهود ضحاياه في عهد الحكم النازي يتطلب تكفيرا، فلا يعني هذا فرض التكفير على من لا يد له. وحتى إذا وافقنا على الاهتمام الصهيوني المشروع بإنشاء دولة يهودية كحل وحيد لقضية سلامة اليهود من الاضطهاد، وهذا غير واقعي على الإطلاق باعتبار أنه الحل الوحيد الممكن، ما كان لأحد أن يعترض مثلا على تقديم قطعة أرض ألمانية للناجين اليهود من المذابح النازية على سبيل التكفير أو التعويض، على أن تقام على تلك الأرض دولة مستقلة تماما تدعمها أموال الأوروبيين المذنبين أو المتواطئين، ذلك أن مذابح اليهود شأن من شؤون التاريخ الأوروبي عائد إلى العار النازي، والزعم بالتكفير عنه على حساب العرب البعيدين عنه أيما بعد إنما هو مبادرة استعمارية خالصة يريدون إخفاءها باختراع أسطورة من الاستمرار التاريخي بين إسرائيل القديمة ودولة إسرائيل الحالية. حاشية: ملف إسرائيل، مرجع سابق، الصفحة 76. انتهت الحاشية. على أن هذا هو وجه لعملة، أما الوجه الآخر فهو إظهار اليهود وكأنهم لا علاقة لهم بالإبادة الجماعية التي قامت بها الإمبريالية الغربية جمعاء ضد شعوب العالم، بدءا بإبادة عشرات الملايين من الهنود الحمر الأمريكيين، ووصولا إلى اختطاف 10 ملايين من الأفارقة إلى القارة الأمريكية لاستعبادهم في واحد من أكبر جرائم التفرقة العنصرية بين بني البشر، تلك التفرقة التي ما زالت تطل علينا حتى الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وجنود إفريقية العميلة. فالإبادة الهتلرية التي يدعون أن هتلر قام بها ضدهم ليست الأولى في جرائم الإمبريالية، وإن كان إظهار هذه الجرائم لم يتم بالصورة الكافية، لأن الإمبريالية العالمية واليهود هم المسيطرون على غالبية وسائل الإعلام في أنحاء المعمورة. وقد ساعدت تلك العملة بوجهيها لا على جذب عطف الضمير العالمي نحو اليهود فقط، بل جذب عطف اليهود في كل أصقاع العالم نحو يهود إسرائيل، فكانت النكبة المزعومة بمثابة الإسمنت الذي وطد الامتزاج بين كل يهود العالم. حاشية: دكتور رشاد عبد الله الشامي، مرجع سابق، الصفحة 98. وكذلك سيأتي مرجع آخر لجيرشوم شولم. انتهت الحاشية. وأضحت المذبحة الهولوكوست وإسرائيل وجهين لحدث تاريخي واحد. حاشية: جيرشوم شولم، الفكرة الميساوية في المذهب اليهودي، نيويورك، سنة 71 و900، الصفحة 34. انتهت الحاشية. وكانت دولة إسرائيل بذلك هي الرد الرباني على مذابح اليهود في أوشفيتز، كما يقول أبراهام هيرشل في كتابه إسرائيل صدى الخلود. حاشية: نيويورك، سنة 69 و900، الصفحة 15. انتهت الحاشية. وهكذا كانت المذبحة في أوشفيتز وما تعرض له اليهود من اضطهاد والتهديد بالاضطهاد من قبل شعوب العالم هي الوسيلة التي أقنعت بها الصهيونية الكثير من اليهود المترددين والفاترين بالهجرة إلى فلسطين، خوفا على حياتهم وهربا بذويهم من وجه اضطهاد نازي جديد. فكان قيام إسرائيل في نهاية المطاف أمرا واقعا سرعان ما أخذ الشرعية من قبل كافة الدول الإمبريالية الاستعمارية في أوروبا وأمريكا، على أن الأمر لم يقف عند حد تدعيم إنشاء دولة إسرائيل والاعتراف بها، بل تعداها. فثمن هذه الأكذوبة التي اخترعتها الصهيونية العالمية وأيدتها دول الحلفاء لأسباب آنية حصدتها إسرائيل في صورتين: الأولى معنوية، إذ ساعدت الأفكار الخاصة بتعرض اليهود الأوروبيين للقتل والعجز والطرد والتشريد والمهانة على أيدي النازي، وهو إحساس أصرت على تقويته في نفوس كل يهود، خاصة النشأة الإسرائيلية في المدارس، وزارة التربية الإسرائيلية بالاشتراك مع يد فاشم الهيئة المسؤولة عن تخليد ذكرى النكبة النازية بالنسبة لليهود في إسرائيل. فظهرت في كل إسرائيل طقوس الاحتفال بيوم النازي، وهو يقابل 27 أبريل في كل عام، الذي يعاد فيه تمثيل جوانب من المأساة، بالإضافة إلى ترديد ما حدث في أوشفيتز وغيرها على مسامع التلاميذ والأشخاص، مركزين على وصف الأهوال والفظائع اللا إنسانية المرتبطة بالخضوع والاستسلام والخوف والعار. حاشية: مرجع الدكتور الشامي، الصفحة 91-93. انتهى. ساعدت هذه الأفكار على إيجاد مخرج نفسي صادم وغريب، ألا وهو التوحد في المعتدي. حاشية: Identification معناه في نفس الوقت الاقتداء، ويستخدم في علم النفس اصطلاح آخر له نفس الدلالة، وهو اصطلاح الإزاحة displacement. انتهت الحاشية. أن يغدو اليهودي الضحية نازيا له ضحاياه، فيقتل بفتح الياء بدلا من أن يقتل بضمها. وهكذا تشكلت في فلسطين العصابات الإرهابية، وهكذا كانت مذابح دير ياسين وكفر قاسم، ثم كانت التصرفات الوحشية للجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بعد حرب يونيو 67-900 ألف، ثم في لبنان على النحو الذي حدث في مذابح صابرة وشاتيلة في جنوب لبنان 82-900 ألف، وفي الضفة الغربية وغزة بعد قيام الانتفاضة الفلسطينية المباركة في 7 ديسمبر 87-900 ألف. والهدف الجماعي لعملية التوحد بالمعتدي كما كشفت عنه دراسات التحليل النفسي هو أن يتحول الحمل إلى ذئب، وهكذا لا يبقى أمامه خطر يغشاه، بل خطر يخشاه، لكن العملية أكثر تعقيدا من ذلك بكثير. فعندما يتحول الحمل ذئبا يظل يشعر في أعماقه بالحمل في داخله، وتكون شراسته المبالغ فيها لمغالبة خوره ومشاعره القديمة، تكون مغالبة للحمل القابع في أعماقه. ومن جانب آخر يظل يرى في من يفرض عليه دور الحمل، أي دور الضحية، يظل يرى فيه نفسه، أو يرى فيه نفسه، أي أن القاتل يرى نفسه قتيلا في ضحيته. وهنا يستمر فعل القتل، وكأنه بذلك يهرب من صورته مقتولا من ضحاياه، وهو أمر لا يستطيع منه خلاصا. ومن هنا نجد تفسير ذلك القهر الذي لا يجد القاتل منه فكاكا، وهو أن يستمر في القتل كي لا يقتل بضم الياء. ومع تزايد ضحاياه يتزايد خوفه من الثأر والانتقام، وهكذا. فإنه بالقتل يبرر حماية الحياة. حاشية: مرجع الدكتور الشامي، الصفحة 42-100. انتهت الحاشية. وقد ساعد هذا العامل النفسي على استمرارية وجود دولة إسرائيل التي تدعي أمام العالم أنها تحاول التواجد أمام عرب يريدون إلقاءها في البحر، على أن الجانب الآخر الذي حصدته إسرائيل هو مادي بحت، ويمثل نوعا من الابتزاز السياسي والمادي على حد سواء. أرغمت خلاله حكومة ألمانيا الاتحادية على الاعتراف بأن حكومة إسرائيل هي المطالب الرسمي والوحيد بدية هؤلاء الأموات والوريث الشرعي لهم، وهو أمر عجيب لا نظير له في أي تسوية دولية سابقة. لكن هذا قد كان، فوقعت إسرائيل اتفاقية تعويضات بينها وبين جمهورية ألمانيا الاتحادية، تعتبر الفريدة من نوعها لأسباب عدة، منها أنها معاهدة بين حكومتين ليس بينهما علاقة دبلوماسية، اثنان أنها معاهدة بين حكومتين لم تكن إحداهما قد جاءت إلى الوجود كحكومة، أي إسرائيل، ولم تكن الأخرى ألمانيا قد تكونت بعد بشكلها القانوني الحالي عندما وقعت الحوادث التي استدعت دفع التعويضات. إنها لا تعتبر معاهدة تجارية، ولا تعتبر اتفاقية تعويضات بالمعنى الفني لمثل هذه الكلمة، لأن مثل هذه الاتفاقيات تأتي نتيجة لانتصار أحد الفريقين المتعاقدين على الآخر، ولكنها تعتبر بمثابة صك الغفران على غرار صكوك الغفران في العصور الوسطى. حاشية: إسرائيل من الداخل، مرجع سابق، الصفحة 59 بعد 200. انتهت الحاشية. كما أنها تمثل التزاما فعليا لطرف بدفع أموال باهظة في مقابل التزام الطرف الآخر بإنفاق هذه الأموال والمعونات الأخرى كالسلع والمنتجات والأسلحة وغيرها في تسهيل إعادة إسكان اللاجئين اليهود. ومن المهم أن نعرف أن هذا الابتزاز بدأ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنوات ثلاث، إذ عرضت إسرائيل بعد قيامها إعادة تعمير ألمانيا المهزومة، فأرسلت البرقيات تلو الأخرى إلى واشنطن ولندن وباريس وروسيا تحث الدول التي تحتل ألمانيا ألا توافق على منح السلطة الكاملة لأية حكومة ألمانية بدون دفع التعويضات لإسرائيل. وقد قيل في تبرير دفع هذه الأموال إنها تعويض عن الملايين الستة الذين قتلهم هتلر. وقد كان لليهود ما أرادوا في ظل أسطورة الفناء اليهودي في ألمانيا النازية. يعترف ناحوم جولدمان بأنه استطاع فرض شروطه في عهد إيزنهاور سنة 50 و900 وألف، وحصل على 80 مليارا من الماركات الألمانية، أي حوالي 19 مليار دولار. حاشية: مقابلة نشرتها معه مجلة الإكسبريس في 23 أكتوبر 1976. انتهت الحاشية. كما استطاع أبا إيبان في حملة دبلوماسية شنها في ولاية تكساس الأمريكية في عام 51 و900 وألف أن يحصل لبلاده على نحو 1500 مليون دولار، وقد تكرر ذلك الرقم في يناير سنة 52 و900 وألف. حاشية: الستار الحديدي، مرجع سابق، الصفحة 73. انتهت الحاشية. وفي سبتمبر سنة 52 و900 وألف وقعت إسرائيل اتفاقية تعويضات مع ألمانيا تعهدت خلالها الأخيرة بتقديم ما قيمته 3450 مليون من الماركات الألمانية، أي ما يعادل 820 مليون من الدولارات دفعتها ألمانيا على عدة سنوات. حاشية: إسرائيل من الداخل، الصفحة 59 بعد 200. انتهت الحاشية. هذا عدد التعويضات الشخصية التي قدمتها ألمانيا المهزومة مضطرة إلى اليهود الذين تعرضوا للضرر من جراء الحكم النازي، والذي أشرنا من قبل إلى عددهم ولقد دفعت ألمانيا ليهود إسرائيل وغيرها منذ الأول من إبريل سنة 54 و900 وألف، وحتى الأول من يناير سنة 55 و900 وألف، مقدار 6.7 مليون دولار، ثم ارتفعت سنة 55 و900 وألف إلى 18 مليون من الدولارات، وخلال عام 1956 ارتفعت إلى 25 مليون من الدولارات، وخلال سنة 57 و900 وألف إلى 44 مليون دولار. حاشية مرجع سابق الصفحة 62 بعد 200. وربما يقصد كتاب إسرائيل من الداخل. انتهت الحاشية. وفي سنة 59 و900 وألف دفعت ألمانيا لإسرائيل ما قيمته 1616 مليونا من الدولارات كتعويضات شاملة لإسرائيل، وكان ما لا يقل عن 65% من هذه التعويضات على شكل معدات حربية. كما تلقت إسرائيل مبلغا إضافيا من ألمانيا الغربية سنة 60 وسنة 61 و900 ألف قدره 166 مليونا من الدولارات. وهكذا كلما مر عام قام مسؤول إسرائيلي بالسفر إلى ألمانيا بحجة الزيارة المتبادلة في وقت كان هدفه الأساسي هو الحصول على التعويضات من جهة، وتذكير الألمان والعالم كله بجرائم ألمانيا القديمة ضد اليهود، ومؤكدا في كل لقاء له مع مسؤولين ألمان أن زيارته هذه هي جيسكور، أي زيارة تذكير. وهكذا كلما انتعشت الذاكرة كلما زاد حجم التعويضات التي وصلت مع بداية عام 88 و900 ألف إلى 37 مليارا من الدولارات، إضافة إلى غواصتين حربيتين من أحدث ما أنتجه سراح البحر الألماني. هذا ما اعترفت به إسرائيل، وما خفي كان أعظم. حاشية الأهرام في 27 من يناير سنة 88 و900 ألف. انتهت الحاشية. ولما كانت إسرائيل قد ضمنت لبن الضرع الألماني اتجهت لتبحث عن ضروع أخرى، فاتجهت بدءا من سنة 53 و900 ألف إلى حكومة النمسا طالبة إياها بدفع تعويضات هي الأخرى، إلا أن الأخيرة رفضت على اعتبار أنها ليست مسؤولة عما ارتكبه النازي سواء أقتل أم سلب أم هدب المعابد، مما حدا بحكومة إسرائيل إلى الاستنجاد بالدول الكبرى لكي تضغط على النمسا لتقوم بدفع التعويضات إلى إسرائيل. ونتيجة للضغط المتواصل على حكومة النمسا ألمحت الأخيرة عن استعدادها للتفاوض، وبعد شد وجذب انتهت المفاوضات في عام 55 و900 وألف بإقرار النمسا عن استعدادها لدفع مبلغ 12 مليون من الدولارات دفعتها على عدة سنوات. حاشية إسرائيل من الداخل. انتهى. ثم جاء الدور على بولندا التي كانت في الأساس ضحية من ضحايا النازية، فإذا بإسرائيل تنادي بها شريكة للنازية في دورها المخزي في إعدام اليهود وتطالبها بدفع التعويضات، وإلا فإن الحملة الإعلامية التي تحتكر القمم الصهيونية توجهاتها السياسية في كل أوروبا وأمريكا ستضع بولندا إذا صح استخدام التعبير في خانة اليك. ومن ثم أصبحت المسألة بين بولندا وإسرائيل مسألة كر وفر، الأمر الذي حدا مثلا بصحيفة بولندا لايف أن تهاجم إسرائيل في عنف بسبب موقفها المعادي، وتقول حاشية الأهرام في 1 إبريل سنة 68 انتهى، بأن الساسة الإسرائيليين أصبحوا يتكلمون عن بولندا كما لو كانت مقاطعة إسرائيلية، وأن الغزل الذي جرى بين بولندا وإسرائيل لعدة سنوات أظهر أنه يمكن غفران عمليات قتل النازي لليهود بمقدار ما يدفع لإسرائيل مقابل ذلك الغفران. أما ألمانيا الشرقية التي ظلت طوال 43 عاما ترفض إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتلصق بها أعلى الصفات ابتداء من العمالة الإمبريالية إلى ممارسات السياسة التوسعية العنصرية، وعلى حد تعبير أحد اليهود كانت تستخدم نفس العبارات التي كانت أجهزة الدعاية النازية ترددها ضد اليهود، فقد وافقت في عام 88 على إقامة علاقات مع إسرائيل، واعترفت ضمنيا بأنها وريث النظام النازي، وافقت وكل هذا لأسباب سياسية على مبدأ التعويضات. أما الأسباب السياسية وراء ذلك التغيير المفاجئ فتعود بالأساس إلى رغبة الزعيم الألماني الشرقي بعد انهيار تحالف القوى الاشتراكية بظهور البروسترايكا والجلانسنسات في التقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرورا بحليفها الاستراتيجي إسرائيل. وهكذا اعتبر الاعتراف الألماني بتعويض اليهود تم اعتباره بمثابة جواز مرور إلى العالم الغربي، وإن كانت قد بررت ذلك بأنه بمثابة السير في طريق سبق وأن سارت فيه ألمانيا الغربية، وهو ما يمهد للوحدة بين الألمانيتين، تلك الوحدة التي وقف ضدها كل يهود العالم وأخذوا يقلبون الرأي العام العالمي ضدها على اعتبار أنها إحياء للنازية. فلما قبلت ألمانيا الشرقية دفع التعويضات وأعلن برلمانها أن ألمانيا الشرقية تتحمل مسؤولية مشتركة في إعدام اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وطلب من إسرائيل أن تغفر لألمانيا سياستها العدائية، أجازت لها إسرائيل وأعوانها في الغرب الانضمام إلى ألمانيا الغربية، التي تعهدت من جانبها في لقاء مع وزير خارجية إسرائيل في 17 من أغسطس سنة 90 بدفع التعويضات نيابة عن ألمانيا الشرقية. حاشية الغريب في أمر التعويضات أن المسؤول عنها فيرنر ناخمان الرئيس السابق للجمعيات اليهودية في ألمانيا كان يسرق منها، رغم أنه اعتاد إلصاق كل الخطايا بالألماني وحدهم. الأخبار، جريدة الأخبار في 31 من مايو سنة 88، انتهى. وإذا استعرضنا المكاسب التي جنتها إسرائيل، فإنه يجب الاعتراف بأن التعويضات الألمانية لإسرائيل كانت أشبه بمعجزة اقتصادية ساعدتها على التغلب على معظم المصائب التي كانت تعترض طريقها. وقد كان المكسب الأول والكبير من التعويضات الألمانية وضع حد للنقص الدائم في المواد الأساسية كالحديد والفولاذ والمعادن غير الحديدية والأنابيب والخيوط والمطاط والبضائع الأخرى التي تشمل حتى القمح والسكر والمواد الغذائية. كما أنه بفضل التعويضات الألمانية زال الخطر تقريبا من إمكان توقف شحنات البترول بسبب العجز عن دفع قيمتها لشركات البترول الأجنبية، فقد أخذ تصل إلى إسرائيل شحنات منظمة بعد أن يؤمن دفع قيمتها في مواعيد منتظمة عن طريق ألمانيا. ويعترف ناحوم جولدمان بأنه من دون التعويضات الألمانية لم يكن بإمكان إسرائيل الحصول على نصف بنيتها التحتية الحالية. كل القطارات في إسرائيل هي ألمانية، كل البواخر ألمانية، الكهرباء وقسم كبير من الصناعة، دون أن نتطرق، يقول جولدمان، إلى الرواتب الفردية المدفوعة إلى الناجين من المذابح النازية. ويشير إلى أنه في بعض السنوات كل المبالغ التي تلقاها إسرائيل من ألمانيا تفوق كل تبرعات الهيئات الدولية العالمية بضعفين أو ثلاثة. حاشية مجلة الإكسبرس في 23 من أكتوبر سنة 76، انتهى. وهكذا نجد أن تلفيق أسطورة 6 ملايين ضحية، الملايين التي والملايين التي بقيت على قيد الحياة ضحايا، جعلت اليهود يتمتعون بمؤسسة تدر عليهم سنويا 10 مليارات دولار، ساعدت على إقالة هذه الدولة المصطنعة من كبوتها، بل وساعدت على إقامة هذه الدولة. حيث يعترف بن غوريون في مقابلة صحفية مع مجلة الفرنسية لونوفا أوبزرفتوار في العدد رقم 25 الصادر في 29 من أكتوبر سنة 76 بثمن هذه الأسطورة: لقد عرفنا هزائم فظيعة، فقد أبيد 6 ملايين يهودي، لكننا أيضا حققنا انتصارين تاريخيين ضخمين: خلق دولة إسرائيل والتعويضات التي حصلنا عليها من ألمانيا. وقد تم كل ذلك بفضل دعاية محكمة معروفة بارتباطاتها وتشعباتها العالمية، حاولت بقوة أن تغرس في ضمير الجماهير الغربية أسطورة حقيرة، وقد نجحت في غرسها. فلما نمت راحت تقطف الثمار لتنمو فوق أرض العرب الذين دفعوا الثمن وحدهم وما زالوا يدفعون. وتأتي هنا صورة فوتوغرافية عزيز المستمع كتب تحتها أحد ثمار الأكذوبة: تدعيم دولة إسرائيل بمهاجرين جدد يلجؤون إلى أرض الميعاد هربا من الاضطهاد المنتظر من أعداء السامية. انتهى الشريط الرابع من الكتاب، وله بقية على الشريط الخامس والأخير.